كتاب الهبة. نسأل الله أن يتم لنا أن يسأل لنا إتمام وزين حسنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، فإذا وهب لغيره عينا له وإن شاء لم يقبض. والمعنى أنه لا يتملك إلا بالقبض، وهذا قول جماهير. وش قال الثوري؟ وهذا قال به الثوري أبو حنيفة، وخالف ذلك مالك وطبعا أحمد أيضا على القول. قال مالك: لا تلزم الإمام، هذا على أصل الإمام والقول بأن الوعد ملزم وأنه يمكن أن يقاضيه بسبب الوعد، وأنه يمكن أن يقاضيه بذلك. نعم، جداد 20 وثقا من مالي، وددت أنك جززتي وحزتي وقبضتي، وإنما هو اليوم مال ورثه. شوف مال ورث يعني إيش؟ يعني وجعله جعله للورث، يعني جعله مال الورثة، وهذه فيها دلالة على أن الهبة لا تمتلك إلا بالقبض. عندهم تقطيع في الصوت. طب الآن كيف الصوت حتى يكتمل الأمر بالنسبة لنا؟ الآن كيف الصوت؟ طيب، يعني أكمل الآن ولا ماذا أفعل؟ قلنا بأن المذهب أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. الهبة لا تملك إلا بالقبض، الحمد لله. وهذا ما قاله الأئمة الثلاثة، قاله الثوري، وقال أبو حنيفة، وقول أحمد أيضا، وقاله الإمام، وهذا المذهب، وقال المالكية تملك بالإجابة والقبول ولا تفتقر إلى القبض، بل إيه، فإن قلنا بالقبض رفع الأمر إلى الحاكم وفصل فيه. والدليل على ذلك كما قلنا أن أبا بكر رضي الله عنه رضي عائشة رضي الله عنه كنت قد نحلتك جداد 20 وثقا من مالي. من القبض والإجابة والقبول لكانت عائشة تملك 20 وثقا، ولكنه لما مات قبل أن تقبض كان مال الورث. وهذا قول عمر بن الخطاب وقول ابن عباس وقول عثمان بن عفان. نعم، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول. لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول، في سنن البيهقي. وجاء ذلك عن عثمان بن عمر بن عباس وعائشة ومعاذ وأنس، ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع. ولأنها هبة لم تقبض فكانت غير لازمة، كما لو مات الواهب قبل أن يقبض الموهوبة فإن وارث الواهب لا يجبر على الإقباض. وهذا يقول به مالك أيضا، يعني وارث الواهب لا يجبر على الإقباض. يعني لو زيد وهب عمرا أرضا ومات قبل أن يقبضها، لا يأتي عبيد الذي هو وارث عمرو لا يلزم أن يقبضه الأرض، لا يلزمه، حتى مالك يقول بذلك. فإن ثبت هذا فإن الموهوب له ليس له أن يقبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه لم يصح القبض، يعني لابد أن يأذن له في القبض، يبقى إذا لابد عندنا خطوات ثلاثة حتى تمتلك الهبة، لأن هذه مؤثرة في الأحكام. الخطوات الثلاثة هو الإيجاب القبول، الإيجاب والقبول ثم الإذن، بعد ذلك يحدث القبض. فلو كان القبض قبل الإجابة والقبول بطلت الهبة، لو كان القبض قبل بعد الإجابة والقبول وقبل الإذن بطلت الهبة. هذا الأصل في هذه المسألة، أرجو أن تكون ظهرت. قال أبو حنيفة: إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة بغير إذن الوالد صح القبض، وإن قام من المجلس لم يكن له أن يقبض بغير إذنه. دليلنا أنه لم يأذن له في القبض فلم يصام من المجلس قبل أن يأذن. عندنا فروع على هذه المسألة، وهي مسألة أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. من هذه الفروع فرع: إذا أذن له قبل الإيجاب والعمل أو شرط المتبعين الخيار قبل العقد. احنا قلنا لابد من أمور مرتبة ثلاثة: هبة تملك إذا، أو قل هبة بإيجاب وقبول زائد إذن يساوي قبل، يساوي صحة جواز القبض، وبالقبض النتيجة تكون تملكا. كده انتهت المعادلة الرياضية، قد جاءت وقد انتهت. أرجو أن يكون الأمر كل أسرة تتجوز هبة ديت. عفوا، إذا نقول إذا أذن له بقبض العين الموهوبة قبل الإجابة والقبول لم يصح الإذن كما لو شرط المتبايعان الخيار قبل العقد. وإن قال أردتك هذه الدار وأذنت لك في قبضها، قول الإمام زيد ابن عبد الله الجفاعي رحمه الله تعالى قال: لا يصح. لأنه أذن بالقبض قبل تمام العقد، فلم يصح كما لو أذن له في القبض قبل العقد، ولأنه فصل بين الإجابة كما لو فصل بينهم بالكلام. الثاني قال: قال أبو الطيب المنهج وشيخ أبو إسحاق: إن الإذن شرط في الهبة فلم يفصل بين الإجابة والقبول كذكر الثمن في البيع. طب حتى أوضح هذه إن شاء الله بإذن الله، يعني لابد فيه يكون هنا إجاب مع القبول. هو الحاصل هنا قال: كان الإجاب ولم يكن القبول، هم يقولون أنه لابد من الإجاب والقبول دون فصل. هذه وجهة نظر في الاختلاف في هذا البيت. الثاني وقال بأنها تصح، الإذن شرط في الهبة. عينا الواهب ابني قبل الإذن، لأن الإذن بالرجوع إذا وهب له عين، وهب له عينا وأذن له في قبضها ثم عن الإذن، لأن الإذن يبطل بالرجوع. متى نقول أن هذا الإذن لا عبرة، أن الرجوع في الإذن لا عبرة به؟ إذا قبض. لأنه إذا قبض تملك، وإذا تملك ينتهي الأمر. إذا قبض تملك، وإن تملك ينتهي الأمر بعد ذلك، لأنه لا وإن وهبه عينا ثم باع هب، وهذا قبل بد حتى يتملك الهبة لابد من القبض، لابد من القبض، وأن القبض هذا لابد أن يأتي يتأتى بعد، ممتاز، والإذن يكون بعد، ممتاز. يبقى إذا المعادلة يا أستاذ ماجد، المعادلة الرياضية هي إجاب وقبول بعده إذن، بعد وإذ إذا يجوز القبض، وإن قبض تملك. وهذا يكون الأمر كله برمته أصل، وكل ما يأتي عليه بعد ذلك فرع. فلذلك قال: إذا وهب له وإن وهب عينا ثم باعها الوائد قبل القبض قال مصنفنا يعتقد أن الهبة ما تم صحبه وبطلت الهبة، وكان يعتقد أن الهبة قد تمت قبل القبض فلا يصح بيع، وجهان أحدهما لا يصح بيع لأنه عقد وامتلاك، ولأنه ليس عقد وهو امتلاك، وأنه ليس ببيع، والثاني يصح لأنه بيع صادف ملكه أو ملكه، والأول أصح. وإذا قبض الموهوب له عين الموهوبة بإذن الواهب فقد ملكها، ومتى يملكها؟ في وجهان. من أصحابنا من قال تبين الملك أنه ملك وملك بالعقد، فإن حدث في العين موهوبة نماء بعد العقد وقبل القبض كان ملكا للموهوب له، لأن شرع قال وهب له عبدا قبل أن يهل هلاله شوال وقبضه بعدما هل، فإن زكاة الفطر على الموهوب له. يعني تبين أنها تمتلك، يبقى إذا احنا نقول الإجابة القبول الإذن، وهناك إذن بالإذن بالقبض يتملك بذلك، لكنه ملك ناقص فيكون تمام الملك بعد القبض. يبقى إذا عندنا في الهبة الإجابة القبول الإذن، الإذن متملك كان ملكا لكنه ملك ناقص، وتمام الملك لا يكون إلا فيه بالحوزة بالقبض. وسيرى المنصوص أنه ملكه من حين القبض، فعلى هذا يكون النماء الحادث بعد العقد وقبل القبض للواهب. الثاني وهذا المعتمد في المذهب أنه يملك بالقبض لا بالإذن، وقبل قبض الواهب لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، فلا يقع الملك الموهوب قبله كما لا يملكه قبل تمام العقد. وما حكي عن الشافعي فإنما فرعوا على مذهب مالك، هذا أصحابنا المتدين حكم المسعودي، وهذين الوجهين لقولين. طب المعنى عشان نتصور المسألة، زيد وهب عمرا بقرة أجلكم الله، والبقرة بقرة كانت حاملة فوهبه، فحصل الإجابة القبول وقبل وأذن له في القبض. من قال الإذن بالقبض ملك، يكون ملك بعد إذن بالقبض، وتمامه لا يكون إلا بعد القبض، فولد قبل أن يقبض. الولد لمن؟ هذه صورة المسألة، الولد لمن؟ الفقه رياضة العقل. طيب نصورها مرة ثانية، زيد أهدى عمرا بقرة، البقرة كانت حاملة، وهبه البقرة فقبل، قال وهبت لك هذه البقرة وهي عزيزة علي، قال قبلت، أنت حبيبي وأنا أخبر منك الهدية، قال قبلت، حدث الإجابة القبول، ثم أذن له في القبض. هنا لما أذن له في القبض هل هنا يكون تملك أم لا؟ وجه عندنا وحكي القول بأنه تملك، لكن هذا الملك يكون ملكا ناقص، مفهوم؟ متى يتم؟ يستتم الملك بالقبض، بالقبض. طيب المنصوص عندنا في المذهب بأنه لا يكون الملك إلا عند القبض، ولأن الهبة لا تملك تماما الملك إلا بالقبض. طب الآن البقرة ولدت قبل القبض، حل بقى المسألة. هل أقول قال له أيوة إذا كان في الوجه الأول فالنماء لمن؟ الولد لمن؟ للموهوب له. ليش؟ لأنه يملك قبل، نعم، وإن كان في المعتمد بمعتمد والراجح يبقى النماء لمن؟ نعم للواهب، لأنه لا يستتم الملك، لا يكون الملك إلا حتى ابتدى الملك لا يكون إلا إيه؟ إلا بالقبض. ابتدى الملك لا يكون إلا بالقبض. ممتازين كده العقل ده ما شاء الله. هو ده العلم ربي، هذا هو العلم. فرع، وإذا مات الواهب بعد العقد وقبل القبض فتبطل الهبة في وجهان، وجه أول تبطل الهبة لأن عقد لازم فبطلت بالموت. كالوكي الثاني هو المنصوص أن لا تبطل لأن عقد يعود إلى اللزوم فلم تبطل بالموت كالبيع. بشرط الخيار. هذا نقل البغدادي من أصحابنا. قال المسعودي: إذا مات أحدهما بعد العقد وخلى القبض، فإن قلنا أنها تملك بالقبض بطلت، وإن قلنا تبين بالقبض أنه مثل مالك بالعقد في وجه أحدهما يبطل العقد، لأن من البيع الثاني لا يبطل، وهو الأصح لأن العقد قد تم، إلا أن مضاءه موقوف على القبض فصارت البيع بشرط الخيار. هذه المسألة طبعا لو تركتها أنا على هذا مات الجميع، صحيح؟ طيب، هنا سورة المسألة: زيد وهب عمرا جملا، زيد وهب عمرا جملا، فمات قبل أن يقبض عمرو الجمل. مات زيد قبل أن يقبض عمرو الجمل. الهبة ما حلها؟ تبطل أم لا؟ لا سيما وأن المعتمد أنها لا تملك إلا بالقبض، فتبطل الهبة أم لا؟ فيها وجهان: الأول تبطل، لما؟ لأن الهبة الأصل بالهبة أنها عقد غير لازم، الهبة عبد غير لازم، الهبة عبد غير لازم، فلذلك تبطل كالوكالة وغيرها، فتبطل بالموت لأنه عبد إرفاق، وعبد هو عبد إرفاق، وهذا حال عقود الإرفاق. فإذا مات الواهب بطلت الهبة. الثاني هو المعتمد المذهب أو المنصوص عليه، آسف، الثاني هو المنصوص أنها لا تبطل لأنها عبد يؤول إلى اللزوم، لا تبطل لأنها عبد يؤول إلى اللزوم، وطبعا يؤول إلى اللزوم بإيش؟ بالقبض، يؤول إلى اللزوم بالقبض، فلن تبطل بالموت كالبيع بشرط الخيار. هذا نقل البغداديين من أصحابنا، يعني يقولون الآن هي أقرب لصورة البيع بشرط الخيار. البيع بشرط الخيار هو يقول اللزوم ولا ما يقول؟ يقول، لأن قضى الشرط يقول اللزوم، ويكون بذلك لازما أم لا؟ إذا كان يقول اللزوم فهو لازم، فلذلك قالوا عقد الهبة عقد كبيع بشرط الخيار يقول اللزوم، وما كان يقول اللزوم أخذ حكم، ما قال إلى شيء أخذ حكم، فإن كان لازما فلا يبطل بالموت، والمعنى أنه يرجع إلى الورثة. طب ما الحل فيها؟ الحل في هذا الإبل إن رضي الورثة عبيد وعميس إلى إعطاء زيد الإبل مكنه من القبض، فإن تمكن من القبض صارت ملكا له، مكنه من القبض فإن تمكن من القبض صار ملكا له. لكن قول المسعودي قال: إذا مات أحدهما بعد العقد وقبل القبض، فإن قلنا إنها تملك بالقبض بطل العقد، وإن قلنا تبين بالقبض أنه ملك بالعقد ففيه وجهان، يعني قلنا هو التفريع عليه، فإن قلنا تبين بالقبض أنه ملك بالعقد ففيه وجهان: أحدهما يبطل العقد لأن القبض ركن في الهبة، كما أن القبول ركن في البيع، ومعلوم أن البائع يقتل بموت حديما بعد الإيجاب وقبل القبض، فكذلك هذا مثله. أما الثاني لا يبطل، وهذا هو الأصح، الثاني لا يبطل وهو الأصح، لأن العقد قد تم، إلا أن إمضاءه موقوف على القبض فصار كالبيع بشرط الخيار. فرع أنت معي، فرع إذا أذن له في القبض ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، وقلنا لا تبطل الهبة بطل الإذن لأنه جائز فبطل بالموت. قال العباس: إذا بعث رجل مع رجل هدية إلى رجل فمات المهدي قبل أن يقبض المهدى إليه الهدية، كان ذلك لورثة المهدي، لأنه خلاص لا يملك إلا بالقبض ولم يقبض، فكان ذلك للورث. وكذلك إذا اشترى الحاج هدايا لأهل بيتي وأصدقائي فمات قبل أن يصل، كان ذلك لورثته لأن ملكه لم يزل عن ذلك كله. نعم. فرع إن قال: وهبت داري، فإنه متصورين هذه المسألة، رجل حاج انتهى بعد طواف الوداع، أراد أن يدخل السراع أهلي، فذهب فاشترى أغراض هدايا، هذه الهدايا لزويه لأهله، ثم مات قبل أن يصل. إذا مات قبل أن يصل فهذه كانت ليش؟ لورثته، لأنه لم يزل، ما زال الملك عنه، لأنه لا يزول الملك إلا بالقبض، ولما لم يحن في القبض كان ذلك للوارثة. وإذا قال وهبت داري هذه من فلان وأقبضته إياها صدق المقر له قبل إقراره وحكم الموهوب له بملك الدار. أنا حدث الآن هنا إقرار، والإقرار فيها التصديق، فإذا يملك الدار. فإن قال الغائب لم أكن أقبضته فحلفوه أني أقبضته. قال شبه وحلف المقر له لجواز أنه لم يكن أقبضه. وإن قال وهبت له هذه الدار وخرجت إليه منها، قال شفعي لم يكن ذلك إقرار منه بالقبض، يعني الخروج ليس إقرار منه بالقبض، لأن قوله خرجت إليه منها يحتمل أنه أراد بالهبة، وإن قال أنه أراد بالهبة، ويمكن أن يكون يريد غير ذلك. وإن قال وهبت له هذه الدار وملكها لم يكن إقرارا منه بالقبض، لجواز أن يعتقد أن القبض ليس بركن في الهبة، وأنه لا يفتقر إليه في لزوم الهبة على مذهب مالك. والحق أن نقول بأن هذه المسألة أيضا القرائن هي التي تحكم. إن كانت القرائن تثبت أنه أذن له بالقبض فيكون هذا الإذن بالقبض دلالة على إما على الخلاف الذي بيناه في الوجوه، هل يكون قبضا، يعني علمنا أنه قبض بالإذن أنه تملك بهذا، أم أن نقول بأنه لا يتملك إلا بالقبض. عامة نحن نقول له الآن الإذن بالقبض له قرائن، يعني إما أن يكون التصريح فلا يوجد التصريح، فتأتي الاحتماليات بالقرائن التي تعرف، والعرف هنا أحكم في هذا الباب، العرف أو العادة. فإن فعل فعلا العرف يقول فيه أنه إذن بالقبض فهذا قبض. كما قلنا بأنه لو دعك على طعام وأتى بالطعام أمامك ووضعه أمامك ومشى، هذا وضعه أمامك تمليك لك، فأنت مالك له في هذا التوقيت. يبقى إذن العرف هنا أيضا حاكم، العرف بذلك يكون حاكما. نعم، نسأل الله أن ينفع بها. أقول قولي هذا، استغفر الله لو في أي سؤال تفضل حتى أنتقل إلى السنة.